أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثم الزيادة العمدية تتصور على وجوه. حاصل هذا أن الزيادة العمدية تتصور على ثلاثة وجوه. الأول أن يزيد الجزء، مثل أن يأتي بركوع آخر في الركعة قاصدا أن هذا الركوع الزائد جزء مستقل، بمعنى أن ما أتى به أولا من ركوع وهو ركوع المعتبر في الصلاة هو جزء، وهذا جزء آخر، لا أن الجزء هو المركب منهما، ولا أن الجزء هو الثاني وقد رفعت يدي عن الأول، الأول جزء وهذا جزء، خذوا صلاة بجزئين بجزء مكرر. هذا وجه شبيه السجدتين. السجدتين في الصلاة الركن هو مجموعهما، لكن الجزء كل منهما كل منهما جزء، جزء مستقل، هذا جزء مستقل وذاك جزء مستقل. هذا يكرر الركوع بمثل هذا القصد الموجود في السجدتين. في السجدتين يأتي بسجدة يقول هذا جزء، ويأتي بسجدة أخرى يقول هذا جزء آخر مستقل معتبر في الصلاة، يأتي بركوع ثاني بهذا القصد. ما الذي يدعوه إلى أن يأتي بجزء ثاني مستقل؟ يقول إما لجهله بحكم الشرع فيعتقد أن هذا هو حكم الشرع، لا يدري أن حكم الشرع هو اعتبار الركوع الواحد، يجهل بهذا المعنى فيعتقد أن المطلوب في الشرع ركوعان من جهة الجهل، وإما تشريعا منه في ذلك. الفرق أنه في الأول الجهل نفرضه جاهلا مركبا، يعتقد أن حكم الشرع هو هذا وأن الله تعالى طلب منه ركوعين فزاد الثاني، أما في التشريع فهو لا يعتقد بذلك، هو إما عالم بالعكس بأن الله طلب ركوعا واحدا ومع ذلك أدخل الثاني تشريعا من وبقصد أنه جزء، يعني معنى قصد أنه جزء أنه معتبر في العبادة، يعني أن اعتباره من جهة الشارع مع أنه يعلم أنه ليس بمعتبر من جهة الشارع، أو على الأقل هو لا يعلم أن الله طلب جزءا واحدا لكن ولا يعلم الخلاف، يشك، مع أنه يشك هل الشرع طلب جزءا ركوعا واحدا أو أكثر، مع ذلك يأتي بالثاني بقصد الجزئية وأنه من الشارع، بناء على أن التشريع لا يحتاج في صدقه إلى كونك عالما بالخلاف، بأن تنسب الشيء إلى الشارع وأنت تعلم أنه ليس منه، لا يكفي فيه ألا تكون عالما بالوفاق، وأن تنسب الشيء إلى الشارع وأنت لا تعلم أنه منه أو ليس منه. واضح؟ هذا فرق ما بينهما. فالأول فيه اعتقاد، لو كان فيه جهل بسيط ما في اعتقاد بالخلاف، وإذا كان جاهلا معذورا قاصرا فهذا شيء، وإذا كان غير قاصر فهذا شيء، والكلام ليس فيه، ليس في المقصر مثلا. واضح كيف؟ المقصر ما يدخل جزءا فيها إلا إما أن يعتقد الخلاف أو يشرع، فيدخل في إحدى الصورتين. أما لمجرد أنه جاهل مقصر ملتفت إلى جهله، أو قاصر أو مقصر، القاصر ما له طريق إلى الاستضاح، خلاص جاهل يقول لا حول، أصلا غافل ربما، وهذا معنى أنه قاصر، أو لم يستطع الفحص أكثر من هذا وهذا ما وصله مثلا، فلا شغل لنا بالقاصر. لكن المقصر الملتفت إلى أنه مقصر وجاهل، هذا ما يأتي بجزء في الصلاة، يذهب يسأل أو يبقى مقصرا لا يسأل، لكن ما يأتي بجزء بالصلاة، يأتي بجزء يعتقد الجزئية، يقول جزء بقصد الجزئية، إما لأنه معتقد بالخلاف وأن هذا جزء يعني جاهل مركب، أو لأنه يشرع يقصده من عنده وهو يعلم أنه ليس في الشرع، أو يشك أنه في الشرع، فيرجع إلى إحدى الصورتين. واضح؟ إذن كلامنا ليس في جاهل بسيط، كلامنا في جاهل مركب، فالتفت إلى هذا. هذا كله في الوجه الأول من وجوه الزيادة العمدية. الوجه الثاني من وجوه الزيادة العمدية أن يزيد الجزء قاصدا به كون المركب من هذا المزيد ومن الآخر المزيد عليه من الجزء الأول الذي أتى به، هذا المركب منهما المجموع هو الجزء الشرعي. واضح؟ فما زاده ليس جزءا برأسه، بل هو جزء الجزء الشرعي. الجزء الشرعي هو المركب، وهذا الجزء الذي زاده هو أحد جزئي المركب، جزء في المركب المطلوب شرعا، يبني على هذا، يعتقد هذا، ولو من باب أنه اعتقد أن الجزء الذي أوجبه الشارع كالركوع هو الجنس. عندما قال الشارع كبر واقرأ واركع، أراد بالركوع في مادة الأمر اركع جنس الركوع الذي يصدق بالواحد وبالمتعدد، وإذا أتى بالواحد تحقق الجنس المطلوب، وإذا أتى بالمتعدد وزاد جزءا أتى باثنين أيضا تحقق الجنس المطلوب بمجموع الاثنين، لا تحققين بكل واحد واحد، ما مطلوب امتثالان، مطلوب امتثال واحد بجنس، هذان جميعا معا يحققان الجنس ويتحقق الامتثال للجنس المطلوب بهما معا. فلما اعتقد أن المطلوب هو الجنس أتى بالزائد وحقق امتثال طلب الجنس بالمتعدد، لأن الجنس يتحقق بالواحد ويتحقق بالمتعدد. هذا وجه ثاني. الوجه الثالث للزيادة العمدية أن يأتي بالزائد بعد رفع يده عن المزيد عليه، ركع أولا ثم رفع يده عن هذا الركوع وأتى بثان، فيكون قصده الامتثال بخصوص الثاني، يجعل الجزء الذي به امتثاله في المركب الثانية وحده ويعرض عن الأول. سرفع اليد عن الأول يكون إما اقتراحا من نفسه وبغير علة توجب الاتيان بالثاني، وإما لا اقتراحا وبلا علة بل مع علة توجبه. أما الأول أي الاقتراح من نفسه وبغير علة فمثل أن يدخل في سورة ثم يبدو له في أثنائها أو بعد الفراغ منها أن يقرأ أخرى. لماذا يبدو له ذلك؟ لداع أخروي أو داع دنيوي. الداعي الأخروي مثل أن يدخل في سورة بل وحتى أن يفرغ منها ثم تكون هناك سورة هي المستحبة هنا فيستأنفها، يعني بعد أن إذا كان في الأثناء يقطع تلك ويشرع في هذه، وإذا كان بعد الفراغ فيأخذ في هذه ابتداء. مثل أن يكون في يوم الجمعة في الظهر دخل في سورة التوحيد مثلا الإخلاص، في الأثناء أراد أن يدرك فضيلة سورة الجمعة وثوابها فعدل إليها، أو فرغ من قراءة التوحيد فالتفت إلى أن المستحب سورة الجمعة قال أقرأ سورة الجمعة، اترك التوحيد. أيها الملكان العتيدان اللذان تكتبان عن يميني وعن شمالي، لا تكتبوا التوحيد، اكتبوا هذه الجمعة التي تأتيكم الآن، وقرأ الجمعة مثلا. إما لهذا الغرض الأخروي وإما لغرض دنيوي مثل الاستعجال. دخل في صورة طويلة ولو طويلة نسبيا، يعني صورة النبأ، صورة الصف، صورة قاف مثلا، الملك وأمثال ذلك، بعدين وجد أن هذه تطول 5 دقائق 7 دقائق، فالأقرأ صورة التوحيد بمجرد أن قال بسم الله الرحمن الرحيم من سورة الحجرات أو قاف ماذا، أو بسم الله الرحمن الرحيم قاف مثلا بسملة وهذا الحرف عدل، قال أقرأ سورة التوحيد أو الكوثر لأستعجل. إذن عندما يعرض عن الأول ويجعل الثانية الزائدة هو الجزء الذي به الإطاعة والامتثال، يكون ذلك لأحد وجهين: الأول اقتراحا من نفسه وبلا علة توجبه، بلا سبب يوجب ذلك، مثل أنه أراد أن يحصل فضيلة سورة أو أراد أن يحصل الاستعجال. الثاني أن لا يكون اقتراحا وبلا علة، بل لأجل علة إيقاعه الجزء الأول على وجه فاسد، أوقع الجزء الأول على وجه فاسد مثل أنه أتى به رياء أو أتى به مع عدم الطمأنينة المعتبرة في الصلاة عموما وفي هذا الجزء خصوصا، فبدا له بعد الفراغ من هذا الجزء الفاسد أن يعيده على وجه صحيح ولا يقتصر عليه. هذا بعلة توجبه، ما هي العلة؟ أنه أتى به على وجه فاسد وفساده سبب موجب للإعادة صحيحة. واضح؟ فاتضح لك من هذا البيان أن قوله أولا اقتراحا في الشق الأول، المفسر الاقتراح فيه بمعنى أن لا يكون بعلة وسبب يوجبه، ليس المقصود منه أنه هو عمل هكذا بلا علة أصلا ولا داع، وإلا هذا كيف يصدر منه بلا داع؟ يعني غفلة سهوا، كل ذلك بداع، مثل داعي أنه يريد تحصيل فضيلة سورة الجمعة، أو داعي أنه يريد الآن أن يستعجل لغرض ليدرك غرضا أو عملا آخر بعد الصلاة مثلا، ها؟ وإنما المقصود من معنى أنه بلا داع أو سبب أو علة توجب الاتيان بالجزء الجديد بلا داع النسبي بالنسبة إلى الشق الثاني. في الشق الثاني هناك سبب يوجبه وهو وقوع الأول فاسدا. في الشق الأول ليس هناك مثل هذا السبب يوجب الاتيان به، وإن كان لا يخلو من داع
سبب شرعي.
لا فقط يعني ربما تقول سبب شرعي باعتبار أنه الموجب له لا يكون إلا سببا شرعيا. الموجب للإعادة لهذا الجزء لا يكون إلا سببا شرعيا بيحكم معه ببطلان الأول، وإلا ما الموجب مثلا؟ هذا هو مجموع الوجوه الثلاثة التي تقع عليها زيادة الجزء عمدا. إذا تبينت نقول في بيان الحال والحكم على كل وجه من هذه الوجوه. فأما الزيادة على الوجه الأول أي أن يقصد كون الزائد جزءا مستقلا، فهذا لا إشكال في فساد العبادة بذلك إذا نوى الجزئية المستقلة للزائد قبل الدخول في الصلاة أو في أثناء الصلاة. بحسب الظاهر مراده من أثناء الصلاة يعني عندما يأتي بهذا الجزء، إما من الأول قبل الدخول نوى أن يأتي فيها بجزء مستقل زائد، أو الآن عندما أتى بالركوع الآن قصد أن يكرره ويأتي بركوع آخر على أنه جزء مستقل مقابل أن ينوي ذلك بعد الفراغ. هذا الفرض سأتكلم عليه بعد قليل. أما الآن فأبين الوجه في كون الأصل أو الحكم هو الفساد على تقدير الإتيان بجزء زائد بقصد أنه جزء مستقل، طبعا مع نية استقلاله في الجزئية من أول أو عند الإتيان به. والوجه في ذلك أن المفروض أنه قصد الامتثال بمجموع العمل المشتمل على الزيادة، هذا المقصود عندما يقول هذا الزائد جزء، يعني إن المركب الآن أصبح فيه جزء جديد والامتثال بهذا المركب من الكل مع الجزء الجديد، فهو إذن يقصد الامتثال بالمجموع المشتمل على الزيادة. والحال أن المأمور به من قبل الشارع هو المركب ما دون الزيادة، فما هو المأمور به وهو المركب دون الزيادة لم يقصد الامتثال به، وما قصد الامتثال به وهو المجموع من المركب مع الزيادة هذا ليس هو المأمور به. الامتثال هو قصد الامتثال والإطاعة بالمأمور به، قصد الامتثال والإطاعة بما ليس بالمأمور به لا يفيد، وكون شيء آخر مأمورا به لم يقصد به الامتثال أيضا واضح أنه لا يفيد، فهو على كل حال لم يمتثل في المأمور به. أما التقييد للفساد بكونه نوى الجزئية قبل الدخول في العمل أو في الأثناء عند إرادة الزيادة، فلأنه لو قصد الجزئية المستقلة بعد الفراغ عن الصلاة يكون الصلاة قد وقعت مع هذه الزيادة من دون قصد الجزئية بها. وقد ذكرنا أن قصد الجزء الزائد يحتاج أن زيادة الجزء تحتاج إلى الإتيان بصورة الجزء مع قصد الجزئية بها، ولا يكفي الإتيان بصورة الجزء مثل سجدة العزيمة في الصلاة، أحتاج إلى قصد الجزئية. هنا إذا لم ينوي الجزئية به من الأول، عبارة أخرى نحن قلنا نحتاج إلى قصد الجزئية في تحقق زيادة الجزء، بغض النظر عن أن هذه الجزئية المقصودة هي من الوجه الأول، يعني جزئية مستقلة أو مركبة أو بالثاني دون الأول. على كل حال نحتاج إلى قصد الجزئية حين العمل، حين زيادة الجزء، وهذا يتحقق بالنية من الأول أو على الأقل عند الإتيان بالجزء. أما إذا نواه بعد الفراغ من الجزء أو من العمل كله، فيكون الجزء قد وقع غير مقصودا به الجزئية، ويفقد الشرط الذي به يتحقق زيادة الجزء، صحيح؟ فلا يكون من زيادة الجزء. وقصد الجزئية لاحقا وبعد العمل بما تقدم لا يقلب ما وقع عما وقع عليه، هذا وقع غير مقصود به الجزئية، بقصدها لاحقا له لا يتغير ذلك، وبالتالي لا يؤثر هذا الجزء المزيد بلا قصد الجزئية في فساد الصلاة تحت هذا العنوان، عنوان زيادة الجزء، لأنه ليس زيادة جزء، إذ زيادة الجزء يعتبر فيها قصد الجزئية ولم يقصدها. نعم سيبحث فيه من جهة أخرى أنه زاد صورة الجزء كذا في السورة في الصلاة، فهذا مضر أو لا من باب زيادة عمل إتيان بعمل فيها، هذا بحث آخر. لكن من حيث زيادة الجزء وتحت هذا العنوان لا يكون فساد من هذه الجهة، إذ لم يتحقق زيادة الجزء لعدم قصد الجزئية. واضح الكلام؟ هذا كله بالنسبة إلى الزيادة على الوجه الأول. وأما الزيادة على الوجهين الأخيرين، يعني ما لو قصد أن الجزء مجموع المزيد والمزيد عليه وما زاده جزء في الجزء، أو قصد أن الجزء خصوص المزيد والزيادة بعد رفع اليد والإعراض عن المزيد عليه، فهذان أيضا مقتضى الأصل فيهما الصحة وعدم بطلان العبادة في الموردين وعلى الوجهين، ببيان أننا عندما نشك في الصحة بالزيادة على أحد الوجهين زدت جزءا بقصد أنه مع سابقه كمركب هما جميعا الجزء، نقول هل هذه الزيادة مبطلة أو لا؟ مرجع الشك كذلك هو إلى الشك في أن ما وقع من زيادة الجزء هل هو من الموانع التي تبطل الصلاة بوجودها أو لا؟ هل الصلاة تبطل بزيادة جزء على هذا الوجه أو لا؟ وكذلك في الوجه الآخر، إذا زدت جزءا فأعرضت عن سابقه ورفعت يدي عنه وجعلت هذا الجديد هو الجزء الذي به الامتثال، مرجع الشك في البطلان والصحة معه إلى الشك في أن هذا النحو من الزيادة من الموانع التي بوقوعها في الصلاة تبطل أو لا. وكل شيء نشك في أنه بوجوده مانع فمرجع الشك في مانعية وجوده إلى الشك في شرطية عدمه، لأن ما وجوده مانع فعدمه شرط، كما أن ما وجوده شرط فعدمه مانع. فالشك في مانعية هذه الزيادة شك في شرطية عدمها في صحة الصلاة، فيتشخص بهذا البيان صغرى شك في الشرطية، يعني تردد بين الأقل والأكثر، هل المعتبر من الصلاة هي هذه الأجزاء والشروط التي نعرف، أم هي مع شرط جديد وهو عدم الزيادة على هذا الوجه أو على ذاك الوجه الآخر. وقد قلنا إن الحكم في الشك في الجزئية والشرطية في الدوران بين الأقل والأكثر من حيث الجزء أو الشرط هو البراءة، فتجري البراءة عن اعتبار شرطية عدم هذه الزيادة، ولا يكون عدمها شرطا فلا يكون وجودها مانعا ومضرا، فنقول بالصحة. هذا تصويره وقد يستدل على البطلان في الوجهين بأن الزيادة المفروضة بأحد الوجهين توجب تغيير الهيئة المعتبرة والموظفة في الصلاة. فصحيح ما ذكرتم، ولنسلم لكم ما ذكرتم من أن الشك يرجع إلى الشك في كون عدم هذه الزيادة شرطا أو لا، وأن الأصل في مثل البراءة، فهناك براءة عن اعتبار عدمها، لكن هذا ينفع في هذه الجهة نفي شرطية العدم، إلا أن هذا الذي عدمه نفيت شرطيته هو بوقوعه هنا يزيل هيئة الصلاة المعتبرة ويقطعها فيبطلها من هذه الجهة. وهذا الوجه قد استدل به المحقق في المعتبر على بطلان الصلاة. يقول المصنف لكن فيه نظر، لأنك عندما تقول إن هذه الزيادة توجب تغيير الهيئة المعتبرة في الصلاة، ما المقصود من الهيئة المعتبرة؟ فيه احتمالان، الأول أن يكون المراد الهيئة المعتبرة شرعا، الثاني أن يكون المراد الهيئة التي جرى عليها العرف. فإن أردت الأول وأن فيه تغييرا للهيئة المعتبرة شرعا، ففيه أنه أول الكلام. من قال إن في هذا تغييرا للهيئة المعتبرة شرعا؟ من قال إن الهيئة المعتبرة شرعا هي الهيئة الخالية من وجود هذا؟ هذا محل النزاع. هل الشارع اعتبر صلاة بهيئة خالية من هذه الزيادة أو لا؟ لم يعتبرها كذلك، هذا هو محل نزاع وأول الكلام ومحل شك، فلا يجوز دعواه والتمسك به، فإنه محض مصادرة والتمسك بمحل النزاع. واضح؟ وإن أردت الثاني وأن فيه تغيير الهيئة المتعارفة، نقول هذا صحيح، الهيئة المتعارفة التي تقع من المصلين للصلاة ليس فيها هذه الزيادة، حتى من نفس الشارع كمصل لا كشارع، من عامة المصلين الهيئة المعهودة والمتعارفة هي هذه الخالية من هذه الزيادة، فبإيقاع الزيادة تتغير الهيئة المتعارفة. لكن في حينئذ أنه من قال إن تغيير الهيئة المتعارفة مبطل؟ بعبارة أخرى، في الشق الأول نقول ما في شك في كبرى أن تغيير الهيئة المعتبرة شرعا مبطل للصلاة، لأن الشارع قال أريد هذه الهيئة وأنت تأتي بهيئة أخرى، فأنت لست بممتثل ولم تأتي بالمأمور به على هيئته المطلوبة، لكن الصغرى ممنوعة. ومن قال إن هذا تغيير للهيئة المعتبرة شرعا؟ إذا كان الشارع اعتبر هيئة خالية من فهذا الزيادة، هذه زيادة تغيير لها، أما إذا لم يكن اعتبرها خالية من فهذه الزيادة ليست تغييرا لها، ونحن نشك لا ندري اعتبر عدمها أو لا، فالصغرى هنا ممنوعة. أما في الشق الثاني فنقول إن الصغرى صحيحة، وهو أن هذا تغيير للهيئة المتعارفة، لكن الكبرى ممنوعة، وأن تغيير الهيئة العرفية مبطل للصلاة، هذا لا دليل عليه، وإنما المبطل هو تغيير الهيئة المعتبرة شرعا. إذن هذا الاستدلال باطل. ونظير هذا الاستدلال للبطلان، لبطلان العبادة بالزيادة، نظير هذا الاستدلال للبطلان في الضعف، نظيره في الضعف الاستدلال للصحة بوجه آخر غير ما ذكرناه. نحن استدللنا الصحة بأي وجه؟ قلنا الشك يرجع إلى الشك في شرطية عدم الزيادة، والأصل في مثله البراءة. هناك من استدل بوجه آخر، استدل بالاستصحاب ببيان أن العبادة قبل وقوع الزيادة كانت صحيحة. أول ما دخلت في الصلاة قلت الله أكبر، هذا التكبير وقع صحيح، وأنا الآن في صلاة صحيحة، هذا التكبير وقع صحيحا وجامعا لشرائط الصلاة، يعني مصلي عاقل ما أدري ماذا، طاهر الملبس، مباحه المكان كذا إلى آخر ما يعتبر محل السجود، كل الشرائط متوفرة، والتكبير وقع كما هو أمر به. فالصلاة الآن بعد الدخول، أول الدخول صحيحة، أنا في صلاة صحيحة، وهكذا إلى أن زدت الجزء فأشك هل زالت الصحة أم لا، فأقول الأصل بقاؤها، يعني أستصحب بقاء الصحة الثابتة من قبل وعدم طرو البطلان. هذا يشكل عليه المصنف، يقول فيه أن الصحة في الأجزاء أو الصحة لا في الأجزاء، الصحة عموما إما صحة مجموع الصلاة وإما صحة الأجزاء السابقة على الزيادة، فإن أردت صحة المجموع فهذا لا معنى له، لأن المجموع لا يتحقق حتى تفرغ من الكل، وأما الآن وعند طرو الزيادة وإيقاع الزيادة وطرو الشك في بقاء الصحة وعدمها، فالمجموع لم يتم بعد حتى تقول إن صحة المجموع متيقنة فأستصحبها، فهذا لا معنى له ولا حالة سابقة من يقين بصحة المجموع حتى يستصحب، لأن المجموع لم يتم بعد. وإن أريد الثاني أي صحة الأجزاء السابقة على الزيادة، ففيه أن صحة الأجزاء السابقة متيقنة ولا يحتاج إلى الاستصحاب في إثباتها، ولكن مع ذلك هذه الصحة المتيقنة لا تجدي في صحة المجموع بعد الإتمام وضم الباقي إلى ما تقدم. هذا يحتاج إلى بيان وتوضيح، كل ما أقوله اليوم سأعيده غدا، فأكتفي بهذا المقدار. قال ثم الزيادة العمدية تتصور على وجوه، أحدها أن يزيد جزءا من أجزاء الصلاة بقصد كون الزائد جزءا مستقلا، كما لو اعتقد شرعا، مش مجرد جهل بسيط، جهل مركب ويعتقد بالخلاف مرة أخرى، لأنه لو جهل بسيط، طيب إذا جهل بسيط إذا قاصر خل قاصر وربما غافل ومعتقد بمطلوبية الثاني قصورا، وربما لا معتقد بأي شيء آخر لكن قصورا، وإذا مقصر فهذا المقصر يعني ملتفت إلى جهله وإلى تقصيره، هكذا المفروض، ملتفت إلى أنه جاهل، يعني على الأقل ملتفت إلى جهله لأنه جاهل بسيط، نتكلم عن جاهل بسيط. الجاهل البسيط لا يبني على أنه لابد أن يزيد جزءا، بأي معنى يبني؟ فهمني، لا يبني عليه حتى يصبح جاهلا مركبا يعتقد بالخلاف وأن الثاني معتبر وهو الصورة الأولى، أو مع اطلاعه ومعرفته بأن الأول بأن الثاني غير مطلوب شرعا أو على الأقل مشكوك المطلوبية شرعا، يقول ومع ذلك أنا أزيده من عندي، يعني أشرع تشريعا محرما، فهي الصورة الثانية، فلا يخلو من هذه أو تلك. واضح؟ إذن لا كلام في جاهل بسيط. طيب، كما لو اعتقد شرعا أو تشريعا أن الواجب في كل ركعة ركوعان كالسجود، كيف السجود سجودان، الركوع ركوعان أيضا. الثاني أن يقصد كون مجموع الزائد والمزيد عليه جزءا واحدا، كما لو اعتقد دائما اعتقاد ما في جهل بسيط أن الواجب في الركوع جنس الركوع الصادق على الواحد والمتعدد. الثالث أن يأتي بالزائد بدلا عن المزيد عليه، أي بعد رفع اليد عن المزيد عليه والإعراض عنه، فيجعل الزائد هو الذي به الامتثال وهو الجزء فقط. سلش يرفع اليد عنه إما اقتراحا من دون سبب موجب، كما لو قرأ سورة ثم بدأ له في الأثناء، أو حتى بعد الفراغ وقرأ سورة أخرى إما لغرض ديني مثل الجمعة لينال ثوابه حيث تصلحاب، أو دنيوي كالاستعجال، فهذا مثل غرض الدنيا وكالاستعجال، الغرض الدنيا وكالاستعجال بالتحديد لا يتصور إما في الأثناء أو بعد الفراغ، بل حتما في الأثناء. إذا بعد الفراغ انتهى، إذا كان الصورة طويلة وتخاف يضيع الوقت وقد قرأتها وفرغت. في الأثناء أول ما قال بسم الله الرحمن الرحيم قاف مع مد ست حركات أو ثماني حركات، ماذا قال؟ وما علي من قاف، فالأقرأ إن أعطيناك الكوثر وأنصرف، عندي شغل، عندي شغل كثير، واضح؟ إيه، لأنه بعد ما فرغ من قاف جاء يقول أريد أن أقرأ إن أعطيناك للاستعجال، فات الوقت على الاستعجال أصلا، فات محل الاستعجال. إذن إما اقتراحا كما لو كذا، وإما لا اقتراحا يعني بلا سبب موجب، بل لسبب موجب وهو إيقاع الأول على وجه فاسد. طيب في الأول اقتراحا يعني بلا سبب رأسا، لا بلا سبب يوجب، لكن بدعم من الدواعي كالداعي الديني وتحصيل فضيلة أو الدنيوي كالاستعجال، وإما لإيقاع الأول على وجه فاسد بفقد بعض الشروط، قلنا مثل من أوقعه رياء أو بلا طمأنينة، كان يأتي ببعض الأجزاء رياء أو مع عدم الطمأنينة المعتبرة في بعض الأجزاء أو في الأجزاء عموما، ثم يبدو له ما يقتصر على الفاسد ولا يبالي، لا يبدو له في إعادته على وجه صحيح. هذه وجوه الزيادة العملية الثلاثة. أما الزيادة على الوجه الأول فلا إشكال في فساد العبادة إذا نوى ذلك قبل الدخول في الصلاة أو في الأثناء، يعني في الأثناء عند إرادة فعل الجزء الزيادة. ها؟ ليش؟ لأنه إذا بعد ذلك حتى لو كان ما زال في الصلاة يكون الجزء وقع بلا قصد الجزئية، ونحن قلنا يعتبر في تحقق زيادة الجزء قصد الجزئية به. ها؟ فإذن إما قبل الدخول في الصلاة أو في الأثناء، يعني هنا لا مطلق الأثناء، وهذا قرينته معه إذا شئت قلت. لماذا هنا نقول لا أشكال في فساد العبادة؟ لأن ما أتى به وقصد الامتثال به وهو المجموع المشتمل على الزيادة، هكذا الفرض معنى أن يقصد الجزئية بالزائد أنه يمتثل ويجعل الممتثل به المجموع المركب من الكل حتى هذا الجزء، هذا غير مأمور به، وما أمر به وما عدا تلك الزيادة قب لم يقصد به الامتثال، قصد الامتثال بالمجموع. وأما الأخيران فمقتضى الأصل عدم بطلان العبادة فيهما، لأن مرجع الشاك كلمة ذلك غير موجودة في بعض النسخ، وهذا أفضل، مرجع الشاك يعني في أنه هذه الزيادة تبطل يصح الصلاة معها أو لا، ولا الشك في أن عدم هذه الزيادة شرط أو لا، إلى الشك في منعية الزيادة، ومرجعها إلى الشك في شرطية عدم الزيادة، وجود زيادة مانع وعدمها شرط أو لا. وقد تقدم أن مقتضى الأصل في الشك في الشرطية البراءة. وقد يستدل على البطلان بأن الزيادة تغيير لهيئة العبادة الموظفة فتكون مبطلة، وقد احتج به في المعتبر على بطلان الصلاة بالزيادة، وفيه نظر لأنه إن أريد تغيير الهيئة المعتبرة في الصلاة، الهيئة المعتبرة يعني شرعا فالصغرى ممنوعة، لأن اعتبار الهيئة الحاصلة من عدم زيادة اعتبار مركب بشرط عدم زيادة، وأول الدعوة محل الشك والنزاع. وإن سلمنا كبرى أن تغيير الهيئة المعتبرة شرعا مضر ومبطل، فإذا شك فيه فالأصل البراءة عنه. إذا شك في أنه هذا مغير أو يعتبر هيئة حاصلة من عدم الزيادة أو لا، فتجري البراءة عنه كما ذكرنا قبل قليل، أنه هذا عين الشك اللي راجع إلى شرطية عدم الزيادة. واضح أنه هيئة اللي معتبرة في الصلاة اللي فيها جزء كات وكات 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 وشرط كذا وكذا وكذا، هل فيها شرط آخر هو عدم زيادة جزء كذا أو لا؟ فأصل عدمه. وإن أريد أنه تغيير للهيئة المتعارفة المعهودة للصلاة لا المعتبرة شرعا، فالصغرى حاصلة، نعم أنت غيرت المتعارف، لكن فالكبرى ممنوعة لمنع كون تغيير الهيئة المتعارفة مبتلى. هذا الاستدلال على البطلان ضعيف، ونظير الاستدلال بهذا الوجه للبطلان في الضعف الاستدلال من تلك الجهة للصحة باستصحابها، بناء على أن العبادة قبل هذه الزيادة كانت صحيحة، لما زدت حصل الشك في الفساد، فالأصل بقاء الصحة وعدم عروض البطلان لها، والبقية تأتي، والحمد لله رب العالمين.